يتفقى في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. أيها المشاهدون ومشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في محاضرة من سلسلة محاضرات آداب طالب العلم في محاضرات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. وأنتم أيضا أيها الطلاب، أهلا بكم وسهلا في سلسلة هذه المحاضرات المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أحبتي في الله، تحدثنا في محاضرات سابقة عن جوانب كثيرة من آداب العالم والمتعلم، سواء فيما يتعلق بآداب العالم في نفسه أو آداب المتعلم في نفسه أو آداب المتعلم مع شيخه وأستاذه أو آدابه مع دروسه ومكان دراسته أو آدابه مع كتابه وما يتعلق به. ثم بعد ذلك، بعد يعني المرور على هذه الأشياء، تطرقنا إلى نماذج واقعية أو تطبيقات واقعية على آداب طالب العلم. والتطبيقات هي عبارة عن نماذج حية من حياة سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، وما هم عليه من الآداب الجميلة في طلب العلم وفي التعلم والتعليم، سواء كانوا علماء أو كانوا طلابا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته. على كل حال، يعني درسنا أو توقفنا عند شيء من هذه النماذج، ولعلنا اليوم بإذن الله تعالى نتابع يعني هذه التطبيقات. فتحدثنا إلى التطبيق 12، لكن دعونا الآن نأخذ تطبيقا جديدا. فهذه يعني كما ذكرت لكم هي نماذج حية وتطبيقات واقعية، حتى لا تكون دراستنا دراسة نظرية هي فقط مجرد نظر، لكن يعني هي آداب تحلى بها وطبقها أولئك السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب، تعالوا قفوا معي قليلا يعني مع هذا التطبيق. هو من حياة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ومعلوم من هو الإمام الشافعي، وهو أحد الأئمة الأربعة، وهو المشهور والمعروف بالعلم والزهد والورع والتقوى والخشية والخوف، ومعروف بسعة علمه رحمه الله. بحر في العلم في كل فن من الفنون، عالم في التفسير، عالم في الحديث، عالم في الفقه، عالم في الأصول، عالم في أهل الكلام، عالم في النحو، عالم في الأدب، وله أيضا كثير من الأبيات الشعرية الجميلة التي يعني تحمل حكما رائعة. قال الحميدي: سمعت الشافعي يقول: كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن لها ما تعطيني وشيء. يجب أن نعرف هنا أنه كيف كانت بداية نشأته، يتيم مسكين فقير ليس له أب وليس له يعني مال ينفق على نفسه ويكف يعني ويكفي به حاله، ولكن كل هذا الحال كل اليتم والفقر وغيره لم يمنعه من طلب العلم ومن النبوغ فيه. ولم يكن لها ما تعطيني، يعني ما كان عند أمه شيء من المال حتى تعطيه إياه. وكان المعلم قد رضي مني أن أقوم على الصبيان إذا غاب وأخفف عنه. هنا نعم كان الشافعي في بداية حياته في العلم ينوب عن المعلم في حال غيابه يخفف عنه، ولعل ذلك كان مقابل ما يدفع للمعلم أجرة على التعليم. إذا الإمام الشافعي رحمه الله في صغره كان يتيما، ما كان والده موجودا حتى يشجعه على طلب العلم، حتى يحثه على أن يتعلم، حتى يعطيه من المال ما يكفيه للتعلم وما يدفعه للشيخ. ولكن لم يكن عنده إلا أمه، ولكن نعم الأم أيضا هذه الأم المباركة كان لها دور كبير في تربية هذا الفتى الصغير حتى كان ما كان في العلم والورع. وهذا يعطينا فائدة بأن يعني الأم يمكن أن تخرج عالما، الأم يمكنها أن تربي تربية حسنة وتربية جيدة، ليس يعني فقط هذا الأمر مقصورا على الأب. الإمام أحمد رحمه الله أيضا نفس الشيء، كان يتيما، كانت أمه هي كانت ترعاه، وكان مع يتمه رحمه الله إلا أنه لا يجد مالا يدفعه إلى المعلم، ويبدو أن المعلم قد يعني يحتاج إلى شيء من يعني ما يدفعه الطلاب، حتى قد يكون معلم أيضا بحاجة، وربما يعني كان في ذلك الوقت يعني أنهم يدفعون للمعلم شيئا مقابل يعني نظير تعليم أبنائهم، وهذا موجود حتى في هذا الزمن، فالمعلمون يأخذون رواتب يعني على يعني عملهم، فهو لا بأس في ذلك، لكن أهم شيء تكون النية خالصة لله سبحانه وتعالى. طيب الإمام الشافعي رحمه الله في صغره ما كان عنده مال، لكن هل لما أنه لم يكن عنده مال يعطي المعلم لقاء تعليمه هل ترك التعلم؟ هل ترك طلب العلم؟ لا، يعني ذهب يبحث عن أمر، عن عوض، عن بديل يكون مكافأة لذلك المعلم حتى يواصل هو تعلمه عند ذلك المعلم. فكان المعلم رضي منه، خلاص يعني ما احتاج منه مبلغ، ولكن رضي منه ايش يعني اتفق معه على ان ينوب عنه في التعليم، يقف يعني يكون يعني هو الذي يعني يكون على الطلاب مسؤولا، هو الذي يعلم الطلاب ويراعي الطلاب في حال غياب ذلك الشيخ. فهذا كان مقابل ماذا؟ مقابل أنه لا يدفع شيئا من المال. إذن هذا يعطينا أدب من الآداب، أو يعني في جملة من الآداب يعني في هذا الموقف، منها التبكير إلى العلم في حال الصغر، منها عدم الاستسلام لإيش؟ بالظروف، سواء كانت الظروف المادية أو الظروف المجتمعية أو الظروف النفسية، يعني عدم الاستسلام، استسلام للظروف والعوائق. يعني على سبيل المثال مثلا طلبة اليوم ما عندهم مثل هذه الظروف، نعم اليتم موجود يعني في كل زمان وفي كل مكان، لكن قد يكون الناس في هذا الزمان ليس عندهم الحاجة المادية كما كان أولئك يعني عندهم الحاجة المادية إلى المال. عموما إذن يعني التغلب على الظروف، ولا تكون هذه الظروف مهما كانت قاسية مانعا لطالب العلم من الاستمرار في طلب العلم. ثم من الآداب البحث عن حل لأي مشكلة تعوق مسيرة التعليم. إذن كأن الإمام الشافعي في صغره يعني كان عنده مشكلة لعدم وجود ما يدفعه إلى المعلم، لكنه يعني وجد أمرا بديلا، والبديل بأنه ماذا؟ بأنه يقوم مكان المعلم يعني وقت غيابه. أمر آخر من الآداب، وهو من آداب العالم في هذا، مراعاة حال المتعلمين، مراعاة حال المتعلمين والنظر في ظروفهم ومساعدتهم فيما يحتاجونه، وتيسير السبيل لهم لمواصلة التعلم عنده. ما منعه من حضور الحلقة من الاستمرار، ولكن يعني راعى حاله واتفق معه على أن يقف ذلك الموقف. تعالوا بنا أيضا نواصل من يعني حياة ذلك الإمام الكبير الإمام الشافعي رحمه الله. ولقد نبغ الشافعي في العلم وهو صغير السن، وهو صغير السن، قال حرمنا، قال الشافعي: كنت أقرئ الناس وأنا ابن 13 سنة. أستاذ يقرئ الناس وهو بكم؟ ب13 سنة. ربما أنه ما بلغ ب13 سنة. اليوم يعني في هذا الزمان يعني أكثر همه ألعاب بلايستيشن وألعاب الكمبيوتر وغيرها، يعني من هذه الأمور التي ألهت يعني أبناءنا وبناتنا. يعني فضلا يعني يدلك أنه كان يقرأ الناس، بمعنى أنه ما أقرأ الناس في هذا السن إلا أنه إيش بلغ مبلغا لا بأس به من العلم، وهو بكم؟ ب13 سنة. بس إذا ب13 سنة أصبح شيخا ومعلما في هذه الحال. طيب، قال: وحفظت الموطأ قبل أن أحتلم، يعني قبل ما يبلغ حفظ الموطأ. الموطأ اللي هو ماذا؟ موطأ الإمام مالك رحمه الله. حفظ أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من الموطأ قبل أن يحتلم، قبل أن يبلغ، يعني نستطيع أن نقول قبل أن يبلغ السن 15. تعال اليوم دور لي مثلا طالب عمره 15 سنة أو 16 سنة أو 17 سنة مثلا، قل إلى 20 يحفظ كتابا في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من 400 أو 500 صفحة. هل تجد؟ إذن يدلك على ماذا؟ يدلك على الجد، وهذا من الآداب، الجد والاجتهاد، التغلب على الصعوبات، التغلب على الظروف، البحث عن حل للمشكلات التي تواجه يعني التعلم والاستمرار. ويدلك أيضا من ناحية أخرى على عناية الشيخ بتلاميذه وطلابه، و يعني مراعاة ظروفهم في هذا الشأن. يقول: ومما يدل على ذكائه رحمه الله قوله حرملة: سئل الشافعي عن رجل في فمه تمرة. هذا مثل اللغز، لكن يدلك على ذكاء الشافعي رحمه الله، يدلك على ذكائه. واحد في فمه تمرة فقال: إن أكلتها فامرأتي طالق، وإن طرحتها فامرأتي طالق. واحد بثمة تمرة، إن أكلها امرأته طالق، وإن لفظها امرأة طالق، مش الحل تبقى بذمه لا يأكلها ولا يلفظها؟ سأل الشافعي رحم الله، انظروا ماذا أجابه، شوف كيف الذكاء، قال يأكل نصفا ويطرح النصف الآخر. شفت كيف؟ يعني الجواب الذكي، هل لما أكل النصف هل هو أكل التمرة؟ ما أكل التمرة، أكل نصف تمرة. طيب هل هو لما طرح النصف هل طرح التمرة؟ ما طرحها، لكن طرح نصها. إذن على هالحال تطلق امرأته ولا ما تطلق؟ ها؟ ما تطلق المرأة. هذا مخرج، وهذا اللي يدل على الذكاء كلام الشافعي. لو يعني بشخص آخر قد يعني لا يستحضر مثل هذا الجواب. فهي تمرة، يعني الإنسان قد يفكر في حل هذه التمرة، يعني ماذا يعمل بها، لكن لم يفكر في قسم التمرة نصفين، يأكل نصف ويدع النصف الآخر. إذن يعني هذا شيء من التطبيقات العملية أو الواقعية من حياة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. تعال الآن شوف، ننتقل إلى التطبيق الرابع عشر. التطبيق الرابع عشر، طيب هذا عن من؟ عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. قال طبعا ذكر الذهبي أن شيخا كان عنده كتاب بخط أحمد بن حنبل، فقال كنا عند ابن عيينة. اللي يتكلم الآن من؟ أحمد بن حنبل. الكتاب أصلا الخط هو خط أحمد. ورد فيه ماذا؟ يقول فقال فكنا عند ابن عيينة سنة، فقدت أحمد بن حنبل أياما فدلت على موضعه، فجئت فإذا هو في شبيه بكهف في جياد، فقلت سلام عليكم أدخل؟ فقال لا، ثم قال ادخل، فدخلت فإذا عليه قطعة لبد خلق، فقلت لم حجبتني؟ فقال حتى أستتر، فقلت ما شأنك؟ قال سرقت ثيابي. الكلام من اللي يقول؟ من يقول سرقت ثيابي؟ هذا الإمام أحمد رحمه الله. سرقت ثيابي، قال فبادرت إلى منزلي. هذا الشخص الآخر الذي أراد أن يستأذن، هذا اللي يقول سفيان بن عيينة يتكلم عن الإمام أحمد، يقول فبادرت إلى منزلي فجئته بمئة درهم. من أجل إيش؟ من أجل أن يشتري له ملابس، ما عنده ملابس، فعرضتها عليه فامتنع، أبى أن يأخذها. فقلت قرضا، طيب لا تأخذها، لا تقبل هذه، يقبلها قرضا تردها بعدين. فأبى حتى بلغت 20 درهما، يعني رأى أن المية كثيرة، فأخذ إيش؟ ينقص منها شيئا فشيئا، حتى بلغت كم؟ حتى بلغت 20 درهما وهو يأبى. فقمت وقلت ما يحل لك، لزم عليه، عزم عليه، يعني ما يحل لك أن تقتل نفسك. قال ارجع، فرجعت، فقال أليس قد سمعت معي من ابن عيينة؟ قلت بلى، بتأكيد الكلام. قال تحب أن أنسخه لك؟ قلت نعم. قال اشتر لي ورقا. قال فكتب بدراهم اكتسى منها ثوبا، يعني ما قبل يأخذ ذلك المال لا هبة ولا قرضا، ولكن أخذها بمقابل، بمقابل ماذا؟ بمقابل أن ينسخ ويكتب له كتابا اكتسى، يعني بدراهم طبعا، حتى يمكن حتى 20 درهم ما بلغت، من يعني ذلك الكسب اشترى يعني منها ثوبين، قد حتى بعد قد تكون ثوبين يمكن بدرهمين ولا بثلاثة دراهم، يعني انظر يعني هذا الموقف يدلك على ورع أهل العلم والتقوى والخشية وعدم يعني وعفاف النفس، عدم الاحتياج إلى الناس مهما بلغت الحاجة بأحدهم، فإنه لا يقبل عطاء ولا يقبل من أحد هدية ولا يقبل يعني إلا شيئا حصله بحق، يعني حصله بعمل يده أو بكسبه أو يعني بتجارة أو غيرها. المهم هؤلاء رباهم العلم أصبحوا يعني بهذه المنزلة من الورع ومن التقوى ومن الزهد ومن الخوف. تعال نواصل أيضا هذا في حياة أو في أيضا كلام من حياة الإمام أحمد رحمه الله عن الرمادي قال: سمعت عبد الرزاق وذكر أحمد بن حنبل فدمعت عيناه. الرزاق لما سمع ذكر أحمد بن حنبل دمعت عيناه، لماذا؟ لأنه تذكر يعني أمرا مهما، فقال: بلغني أن نفقته نفدت فأخذت بيده فأقمت خلف الباب. يعني عالم عبد الرزاق إن نفقة الإمام أحمد قد يكون في غربة، وتعرفون الإنسان من غريب لما ما يكون معه مال يصبح من أهل الزكاة، من الثمانية الذين يعني تحل لهم الزكاة. في هذه الحالة عبد الرزاق أراد أن يعطي الإمام أحمد شيئا من المال لأنه نفدت نفقته، يقول: فأقمته خلف الباب من أجل ألا يراهم أحد، ألا يراهم أحد، يعني خلف من أجل أن يعطيه، وما معنا أحد. فقلت له: إنه لا تجتمع عندنا، يعني قدم الكلام بمقدمة من باب الاعتذار، قال: لا تجتمع عندنا الدنانير، إذا بعنا الغلة أشغلناها بشيء، وقد وجدت عند النساء 10 دنانير. هو نفسه يقول أنا كأنه يعتذر، قال: أنها بالوقت الحاضر أنا ما عندي شيء، يعني ما عندي شيء جاهز من الدنانير، ولكني وجدت عند بعض النساء اللي هم من أهله، طبعا ما راح يأخذ من يعني من الناس الآخرين، وجدت كم 10 دنانير فخذها. إذن أراد أن يعطيها من؟ يعطيها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وأرجو ألا تنفقها، يعني أرجو ألا تنتهي هذه 10 دنانير حتى يأتي إيش غيرها، أرجو ألا تنفقها حتى يتهيأ شيء. فقال لي: يا أبا بكر، اللي هو مقصد من؟ عبد الرزاق، لو قبلت من أحد شيئا قبلت منك، أنا لا أقبل من أحد شيئا. مع حاجته وشدة فقره ونفاد نفقته في السفر، إلا أنه يقول: لو قبلت من أحد شيئا لقبلت منك. يعني عبد الرزاق مع مكانته ورعه وتقواه بأنه يعني المال الذي يأتي من عنده ليس فيه شبهة، ولكن ومع ذلك يقول: لو أني قابلت من أحد لقابلت منك، أنت أولى من أقبل منك، لكنني لا أقبل من أحد شيئا. طيب، أيضا ما زلنا مع الإمام أحمد رحمه الله. ومن هو الإمام أحمد؟ التقي الزاهد الورع العالم العابد الحافظ. عن صالح ابن أحمد، لو ابن أحمد بن حنبل ابنه، قال: قال لي أبي: كانت والدتك في الظلام، اللي هو زوجة الإمام أحمد يتكلم ويقوله لابنه، كانت والدتك في الظلام تغزل غزلا دقيقا فتبيع الأستار، فتبيع الأستار بدرهمين أقل أو أكثر، فكان ذلك قوتنا. قوتهم من ويش؟ من الغزل. أو النسيج الذي تنتجه من ها؟ اللي هي زوجة الإمام أحمد رحمه الله جميعا، وتنتج شيء يسير يعني لا يساوي إلا دراهم، فكانت تنتج شيئا من النسيج فيبيعون بدرهم أو بدرهمين أو أكثر بقليل ها؟ وكانوا يقتاتون من ذلك النسيج. الله أكبر. وقال صالح وكنا، صالح بن الإمام أحمد قال وكنا إذا اشترينا الشيء نستره عنه كي لا يراه فيوبخنا، لا يريدهم متوسعا حتى يمكن شيء يسير، ولكن هذا يذكرنا يعني بالأدب اللي مر معنا أن يقنع يعني من الطعام بما تيسر ومن اللباس بما يستر، فهم يعني عيشهم كفاف، وإلا لو كانت أشغلتهم الدنيا لما بلغوا ما بلغوا من العلم ومن الورع ومن التقوى ومن الزهد. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته. هذا دليل على إيش؟ على قناعته وتواضعه رحمه الله، فهو لا يريد من الدنيا إلا يسير القوت الذي يسد حاجته، تطبيقا لذلك الأدب الذي مر بنا من قبل. طيب التطبيق الخامس عشر أيضا هنا، يعني هذا التطبيق هو عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، من ساعة علمه في حادثة سنه بأنه لم يجب في الفتوى حتى أذن له مشايخه في ذلك، لم يجب في الفتوى حتى أذن له مشايخه في ذلك. أنا يعني أقص عليكم هذا الموقف تستنبطوا أنتم من إن شاء الله يعني بعض الآداب المناسبة في هذا الأمر. فلم يغتر بمعه من علم آذاك، وفي هذا الجانب من حياته يحدثنا عن نفسه رحمه الله، يقول ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني هل تراني موضعا لذلك، سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك، قيل فلو نهوك قال كنت أنتهي، لا ينبغي للرجل أن يبذل نفسه حتى يسأل من هو أعلم منه في ذلك. طبعا الله أكبر. ماذا تقولون في هذا الأدب؟ ألا تستنبطون لنا شيئا من ذلك الموقف؟ ها تفضل حفظك الله.
التبكير في العلم وفي تحصيل العلم،
نعم يعني
وعدم الاغترار
طلب العلم، طلب العلم من حداثة سنه، نعم يعني هذا أمر مهم. طيب أي أمر آخر تفضل.
عدم التسرع إلى الفتوى،
نعم عدم التصدر للفتوى حتى يرى نفسه أنه أهل لذلك. أمر آخر أحب أضيفه لكم، نظر طالب العلم إلى نفسه بمنظار إيش؟ التقصير، بمنظار التقصير، لأن أحيانا يدخل العجب على الإنسان يقول خلاص أنا طالب علم، أنا إنسان فاهم، أنا إنسان عارف، ثم يتصدر للناس ويجيب ويناقش ويعني يتكلم بأشياء يعني هو ليس أهلا لها، لأنه يعني يقول فإنهم قال حتى يقول هنا ما أجبت في الفتوى، هنا يعني أنه لا يرى نفسه يعني أنه أهل لذلك. أمر آخر من الآداب وهو حرص طالب العلم على استشارة مشايخه، على استشارة مشايخه فيما يعني في شأنه، لأنه لم يجب في الفتوى، حتى سأل من؟ حتى سأل مشايخه وأذنوا له بذلك، حينها تصدر للفتوى وأصبح مفتيا، مع أنه يعني رحمه الله قد بلغ مبلغا يعني كبيرا في العلم، إلا أنه مع هذا فإنه لا يجيب. من الآداب تواضع طالب العلم، تواضع طالب العلم، فإن العلم النافع، فإن العلم الحقيقي لا يزيد أهله إلا إيش؟ لا يزيد أهله إلا تواضعا، تواضعا لله، عدم رفعة على الآخرين. دعونا نواصل. سأل هارون أيضا، سأذكر هذا الموقف ثم نستنبط منه أدبا، هذا في أدب جديد. وسأل هارون الرشيد مالكا وهو في منزله ومعه بنوه أن يقرأ عليهم، قال ما قرأت على أحد منذ زمان، وإنما يقرأ علي. فقال أخرج الناس حتى أقرأ أنا عليك. فقال إذا منع العام لبعض الخاص لم ينتفع الخاص. وأمر معن بن عيسى فقرأ عليه. طيب هل هذا واضح ولا يعني أوضح بشكل أكثر؟ هارون الرشيد في عهد خلافته أمير المؤمنين، طبعا هو في منزله، يبدو أنه في منزل الإمام مالك رحمه الله، أمر الإمام مالك أن يقرأ عليه. الإمام مالك يقرأ على من؟ على هارون الرشيد. هارون الرشيد يريد أن يتعلم علما من؟ من الإمام مالك. لكن هل الإمام مالك مباشرة قرأ عليه؟ تذكرون مر معنا آدم اسمه صون العلم، ها؟ أن يصون العلم من باب صيانة العلم. قال يعني هنا يقول أنا ما قرأت على أحد منذ زمان، أنا منهجي في العلم من ما أقرأ أنا على المتعلم، المتعلم هو الذي إيش يقرأ علي، وهذا هو المنهج، المتعلم يقرأ علي ثم أصحح له يعني قراءته. طيب الآن الذي يقرأ من الفروض اللي يقرأ من؟ من هو اللي جاي يتعلم؟ هارون الرشيد الخليفة أمير المؤمنين. طيب بيقرأ أمير المؤمنين والناس موجودين، قال طيب إذا كان الأمر كذلك أخرج الناس اللي حولك عشان أقرأ عليك، على الأقل حتى لا يخطئ الخليفة ويكون يعني عنده ناس ينتقدونه على يعني هذا الأمر الذي يعني أخطأ فيه. ولكن هل وافق الإمام مالك على هذا؟ ما وافق. الناس في العلم سواء، يعني ما في فرق بين يعني الإنسان يعني بالمرتبة العالية والإنسان، كلهم أمام العلم سواء. طبعا من الآداب مر معنا يعني أن الشيخ أو الأستاذ يقدر من لهم يعني مكان أو منصبة، نعم يقدرهم، لكنه مع ذلك قال إذا منع العام لبعض الخاص، يعني ما أنا ما أخرجهم، أنا ما أخرج هؤلاء أمنعهم من العلم من أجل الخاص، من أجلك أنت. إذا منع العام لبعض الخاص لم ينتفع الخاص، وأمر معد طب لم ينتفع، يعني لم ينتفع الخاص الذي هو موجود، ما انتفع بركة العلم يعني ما تصله. لماذا؟ لأنه منع من أجله العام. لكن حلل المشكلة، أمر معد ابن عيسى فقرأ عليه، أمر شخص آخر يقرأ عليه من ويسمع ويتعلم. فشوف هذا في آداب صيانة العلم، وأن الناس أمام العالم سواء، وعدم ركون العالم يعني عدم بذله العلم للخاصة دون العامة، عدم بذله العلم للخاصة دون العامة، إنما يعطيه العامة ويعطيه الخاصة سواء. طيب تعالوا بنا هذا التطبيق فأدعوني أعطيكم التطبيق ثم نستنتج يعني نستنبط منه ما يتيسر من الآداب. هذا عن من؟ عن الإمام البخاري رحمه الله. ماذا عن هذا الموقف؟ عن أبي حاتم الوراق يقول: سمعت حاشد بن إسماعيل وآخر شخص آخر معه يقولان: كان أبو عبد الله البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام، أي إنه كان صغيرا حين ذاك. كم كان سنه الله أعلم، لكنه في الحالة هذه كان صغير، فلا يكتب يعني فلا يكتب ما يسمعه من العلم، يجي يسمع بس ما يكتب. حتى أتى على ذلك أيام والرجال يتردد معهم ويحضر معهم إلى دروس المشايخ لكنه ما يكتب شيئا، فكنا نقول له: إنك تختلف معنا ولا تكتب، فما تصنع؟ اختلف معنا تكتب، طيب أنت تجي معنا ما تكتب، نحن نكتب ندون ما نسمعه من العلم، لكنك أنت لا تكتب. فقال لنا يوما بعد 16 يوم، كانوا يمكن يكررون عليه الطلب، يقول: أنت ما تكتب، كما يجيبهم. وبعد ما كرروا عليه أجاب، قال: إنكما قد أكثرتما علي والححتما، يعني قد أكثرتما علي مثلا قول إنك ما تكتب، والححتما فعرض علي ما كتبتما. قال: طيب اعرضوا علي أنتم كتبت، وشو ما هو؟ يقول: فأخرجنا إليه ما كان عندنا فزاد على 15,000 حديث فقرأها كلها عن ظهر القلب. الله أكبر. فالله الكتل ما عندهم، وإذا ب 15 يعني يزيد عن 15,000 حديث هو حافظها حفظ، ما كتبها، لكن إيش قرأها عليهم كلها. الله أكبر. يقول: جعلنا يعني حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه. الناس اللي يكتبون يعدلون كتابتهم من وين؟ من حفظ الإمام البخاري رحمه الله. ثم قال: أترون أني أختلف هدرا وأضيع أيامي؟ فعرفنا أنه لا يتقدم واحد. أنت تظنون أني ما أكتب، أني بس أتردد يعني هكذا من دون فائدة؟ ما علموا يعني بحاله، ما علموا مقدرة حفظه، لكن علموا من تلك اللحظة من ذلك الوقت أنه لا يتقدم واحد. وفعلا هل تقدم واحد رحمه الله في ذلك؟ ما تقدم واحد، وكتابه هو أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، إن شئتم تستنبطوا لي يعني بعض الآداب من هذا الموقف الجميل. تفضل.
الاهتمام بحفظ العلم.
نعم، هذه نقطة مهمة. الاهتمام بحفظ العلم، الاهتمام بحفظ العلم. والحفظ يكون إما كتابة أو حفظا في الذهن، فكتابة مطلوبة وهي مهمة. ولذلك يعني الطلاب الآخرون استنكروا أن يتردد البخاري معهم على المشايخ ولا يكتب، يعني كانت الكتابة معروفة، يعني كل واحد يجي يكتب، ولذلك استنكروا أنه إيش ما يكتب. ولذلك يعني كما ذكرت أهمية توثيق العلم، توثيق العلم أو حفظ العلم، توثيقه إما كتابة أو إيش حفظا، حفظا من كانت عنده المقدرة على ذلك. لكن أيضا هذا من جانب آخر يؤكد على أهمية الكتابة. أيضا من الآداب التي يمكن أن نستنبطها من ذلك أن يعمل طالب العلم بما يتلائم مع حاله، اللي يرى أنه لا يوثق إلا بالكتابة يوثق، والذي يرى أنه يمكن أن يوثق حفظا يوثق، يعني العلم حفظا. كذلك عدم ضياع الوقت، الحرص على عدم إضاعة الوقت. ليش يقول البخاري؟ يقول أترون أني أختلف هدرا وأضيع أيامي؟ لا، ليست هذه حال طالب العلم. طالب العلم ما يضيع أيامه هدرا ولا يضيع أوقات سدى، بل أنه يحفظ الأوقات ويحفظ الأيام حتى يعني يصل إلى ما يريد من العلم. أيضا تقدير أهل العلم، لأنه قالوا فعلمنا أنه لا يتقدم واحد، يعني خلاص دائما وصل لها المكانة سيكون له شأن بعد ذلك. دعونا أيضا مع البخاري نفسه وفي موقف جديد من مواقفه رحمه الله. فهنا كان البخاري رحمه الله يرغب في الصبر على طلب العلم والحديث. يقول محمد بن أبي حاتم: أملى البخاري يوما علي حديثا كثيرا فخاف ملالي. كان يملي على واحد حديث كثيرة فخاف أنه يمل، يعني يمل من الكتابة. فقال طب نفسا، يعني كان استشعر من الذي هو يملي عليه، استشعر منه أن يمل، فأصبح يوصيه وينصحه. قال: طب نفسا فإن أهل الملاهي في ملاهيهم، فإن أهل الملاهي في ملاهيهم، وأهل الصناعات في صناعاتهم، والتجار في تجاراتهم، وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لأنهم كانوا يملي عليه ماذا؟ كانوا يملي عليه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فقلت: ليس شيء من هذا يرحمك الله. يعني كأنه يريد أن يعني يقول له أني لا، أني ما مليت. ومع ذلك البخاري رحمه الله استشعر منه هذا فنصحه أو وجهه بذلك التوجيه. إلا وأنا أرى الحظ لنفسي، يعني يقول أنا أقول زي ما تقول يعني إن ليش يعني ما في شيء من الملل، لكن يعني في حاجة، لكن يريد أن يتشجع. فعموما يعني من آداب طالب العلم هنا الشيء البارز الصبر، الصبر. وكذلك وصية الأستاذ، وصية العالم للطالب، كذلك مراعاة الأحوال النفسية وعدم الإملال، التشجيع على طلب العلم والحث عليه إلى آخره. يعني هذه يعني فيها بعض الآداب. أيضا ننتقل إلى تطبيق جديد، هذا التطبيق عن الحسن البصري رحمه الله. ماذا عن الحسن رحمه الله؟ عن خالد بن صفوان قال: لقيت مسلمة بن عبد الملك فقال: يا خالد أخبرني عن حسن أهل البصرة. يعني من؟ عن الحسن البصري. قلت: أصلحك الله، أخبرك عنه بعلم. يعني أنا سأخبرك، ولكني سأخبرك عنه بعلم، أنا أعرف معرفة جيدة. أنا جاره إلى جنبه وجليسه في مجلسه، وأعلم من قلبي به، وأعلم من قلبي به أشبه الناس سريرة بعلانية، وأشبههم قولا بفعل. أشبه الناس سريرة بعلانية، يعني إن سريرته ما تخالف علانيته، ما تخالف علانيته، يعني ما يظهر شيء ويبطن شيء آخر، لا، سيرته لا تخالف علانيته. وأشبههم قولا بفعل، يعني أنه من الناس الذين يعملون أو يقولون ويفعلون ما يقولون. إذا قال فعل. ليس من الناس الذين تخالف أعمالهم أقوالهم. إلى أن قال كل هذا ثناء على الحسن البصري رحمه الله، إلى أن قال: وإن أمر بأمر كان أعمل الناس به، وإن نهى عن شيء كان أترك الناس له. رأيته مستغنيا عن الناس ورأيت الناس محتاجين إليه، قال: حسبك كفى. كيف يضل قوم هذا فيهم؟ كيف يضل قوم هذا فيهم؟ هذا الجانب وهذا الموقف في كثير من الآداب. أعطونا بعضا من هذه الآداب. نعم تفضل بارك الله فيك. نعم،
العمل بالعلم.
العمل بالعلم، إذا طالب العلم أو العالم إذا أمر بأمر كان أسرع الناس إليه، إذا نهى عن نهي كان أبعد الناس عنه. الاستغناء قدر المستطاع عن الاحتياج إلى الآخرين ونفع الآخرين، لأنه كان مستغني عن الناس، لكن في نفس الوقت الناس إيش كانوا ماذا كانوا يحتاجون إليه. قال: حسبك كيف يضل قوما قوم هذا فيهم. التطبيق التاسع عشر أيضا عن هذا عن سفيان بن عيينة رحمه الله، قال: مع مكانته رحمه الله في العلم وإقبال الناس عليه، فقد كان شديد التواضع. عن عبيد بن جقال قال: سمعت سفيان بن عيينة وسألوه أن يحدث، فقال: ما أراكم للحديث موضعا، ولا أراني أن يؤخذ عني أهلا. اللي هو من هذا؟ من يتكلم؟ سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى. يقول: يعني ما أراني للحديث أهلا، ولا أراكم أيضا أنتم يعني وما مثلي ومثلكم، إلا يعني ما قال الأول افتضحوا فاصطلحوا. وكأنه يتم نفسه ويعني يتواضع لأنه لم يصل إلى يعني الدرجة الملائمة. قال علي بن المديني: كان سفيان إذا سئل عن شيء يقول: لا أحسن، فنقول: من نسأل؟ فيقول: سل العلماء وسل الله التوفيق. سل العلماء وسل الله التوفيق. إذن هذا فيه أدب بارز، وهو ماذا؟ وهو التواضع في طلب العلم، أو التواضع وعدم تعليم الناس حتى يكون ثقة. الموقف الأخير عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، يقول أهل العلم يعني حذر أهل العلم من الرياء، فيقول: إن استطعت ألا تكون محدثا ولا قارئا ولا متكلما إلى آخره. يعني هنا تحذير من الرياء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا وأنفسكم وأن يرزقنا الإخلاص. في ختام هذه المحاضرات فتقدم بالشكر الجزيل لهذه الأكاديمية والعاملين فيها، على رأسهم يعني معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وكذلك مدير الأكاديمية الشيخ راشد الزهراني، وجميع العاملين في الأكاديمية وفي قناة المجد العلمية وفقهم الله لكل خير. وكذلك أيضا نشكر الله سبحانه وتعالى على ما وفقنا وهدانا وسددنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى المزيد من التوفيق والمزيد من العلم والعمل بإذنه سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة